أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: وسادسا أن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها، فليس الوجود عينها ولا جزءا لها. ذكرنا سابقا أن هذه القاعدة أو هذه المسألة، مسألة عروض الوجود على الماهية، أو التي تسمى في بعض الكلمات بزيادة الوجود على الماهية، طرحت عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مسألة زيادة الوجود على الماهية، العلامة الطباطبائي طرحها في بداية الحكمة كمقدمة للبحث عن أصالة الوجود، لأن البحث عن أصالة الوجود كان منطلقا من التركيب الاتحادي بين الماهية والوجود خارجا. هذا التركيب الاتحادي بين الماهية والوجود خارجا جاء بعد القول باختلاف الماهية والوجود مفهوما. فكان بحث عروض الوجود على الماهية، أو الذي يقال له زيادة الوجود على الماهية، هو بحث قبل البحث في أصالة الوجود، لأنه بحث حول المفهوم لا بحث حول الخرج. ومن هنا ذكروا أن هناك بحث، في الحقيقة هذا البحث أن الاختلاف بين الماهية والوجود مفهوما، يعني أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، أن الصورة التي نتعقلها للفرس غير التي نتعقلها لمفهوم الوجود. هذه المسألة هي مسألة لا اختلاف فيها بين الحكماء، بل الاختلاف فيها هي كالاختلاف في مسألة الاشتراك المعنوي للوجود بين بعض المتكلمين من جهة والحكماء وبعض المتكلمين من جهة أخرى. وطبعا هذه المسألة أيضا من الوادي نفسه، من نفس وادي مسألة الاشتراك المعنوي واللفظي للوجود. ذهب بعض المتكلمين إلى القول بأن مفهوم الوجود هو عين مفهوم الماهية، بمعنى أن المفهوم من الفرس هو عين أو جزء، أو جزءه يعني مفهوم الوجود، فلا اختلاف بين مفهوم الفرس ومفهوم الوجود، وأن ماهية كل شيء هي أنيته. والسبب الذي دعاهم إلى هذا القول هؤلاء بعض المتكلمين هو أنهم نظروا إلى الواقع فلم يجدوا أن لمفهوم الوجود ما بإزاء ولمفهوم الماهية ما بإزاء خارجا، فقالوا لا وجود للوجود خارجا مستقلا عن الماهية، فبالتالي ما ينعكس في أذهاننا من مفهوم الوجود والماهية لا يوجد عروض بينهما ذهنا، كما أنه لا يوجد عروض خارجا بينهما. هذه الشبهة. والمتكلمين بالمناسبة، المتكلمين كثيرا ما يقعون في شبهة الخلط بين الذهن والخارج، يعني عندما يجدون أن الخارج مثلا لا يوجد تركيب انضمامي بينهما، فيقول إذا كان الوجود والماهية خارجا متحدا فلابد أن يكون تصورهما متحدا، والاتحاد التصور يعني أحدهما عين الآخر، فذهبوا إلى أن المفهوم من أحدهما هو عين المفهوم من الآخر، وهذا أدى بهم إلى القول بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، لأن الوجود إذا كان عين الفرس فإذا الوجود الذي يحمل على الجمل هو عين الجمل، فصار هناك اشتراك لفظي في مفهوم الوجود. وبالتالي هذه المسألة لا تحتاج إلى تنبيه، حتى أن الشيخ الرئيس في كتاب المباحثات ذكر عندما سئل عن هذه المسألة، ذكر أنه أصلا أنا لا أضيع وقتي في الإجابة عن هكذا أسئلة. إلى هذه الدرجة أجاب الشيخ الرئيس، أنه يكفي وجدانا أن تعرف أن المفهوم والمتصور من الفرس غير المتصور من الوجود، هي مسألة وجدانية. يا يقول علامة الحلي في كشف المراد في شرحه على تجريد الاعتقاد قال في أن الوجود هل هو نفس الماهية أو زائد عليها؟ فقال أبو الحسن الأشعري وأبو الحسن البصري وجماعة تبعوهما أن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية. وقال جماعة من المتكلمين والحكماء أن وجود كل ماهية مغاير لها. هنا طبعا نحن كلامنا في المفاهيم، لا دخل لنا في كلمات المتكلمين التي فيها خلط يعني بين عالم المفهوم وعالم الواقع. جيد، إذا كان الأمر كذلك الحكماء قالوا لا، مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود، ويكفي الرجوع إلى الوجدان لمعرفة هذا الأمر. وأنا قلت هذه المسألة بهذا الحدود، زيادة الوجود على الماهية بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر ليس من متفرعات أصالة الوجود، إن حتى القائل بأصالة الماهية يقول بهذا الأمر أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية. ولذلك نحن سنجيب عن سؤال لماذا العلامة جعل هذا الأمر من المتفرعات لأصالة الوجود. حتما هو ليس من المتفرعات بهذا المقدار، ودليل عليه أن نفس العلامة في البداية جعله قبل بداية قبل فصل أصالة الوجود. إذن الحكماء أقاموا، قلنا أن المسألة وجدانية، يكفي أن نراقب تصوراتنا لنعرف أن المسألة بديهية، يعني أن مفهوم الفرس غير مفهوم الوجود، ولكن أقاموا عليها بعض الأدلة، يمكن أن نعدها من التنبيهات. وهذه الأدلة التي أوردها العلامة هنا هي عين الأدلة التي أوردها في الفصل الثالث من أصالة من المرحلة الأولى في بداية الحكمة. لاحظ مثلا، قد يشكك الإنسان في أن هؤلاء المتكلمين ذهبوا إلى هذا المذهب حقا، يعني إذا كان إلى هذه الدرجة واضح البطلان، فهل نحن نتيقن من أنهم فعلا قائلون بهذا القول؟ فعليا نحن إذا رجعنا إلى كلماتهم نعم نجد أنهم ذهبوا إلى هذا القول، وأنا لم آتي بكلماتهم لأنه ليس محل كلامي. على أي حال، ولكن هذه المسألة عند الحكماء واضحة حتى من زمن الفارابي، يعني الفارابي يقول في كتاب الفصوص، يقول الأمور التي قبلنا لكل منها ماهية وهوية، هوية يعني وجود، وليست ماهيته هويته ولا داخلة في هويته، لا أقل على مستوى التصور. جيد، ولكن مع ذلك طرح الحكماء بعض الأدلة التنبيهية على هذا الأمر. الأدلة عمدتها ثلاثة أدلة على هذا الأمر. الدليل الأول هو أن افتقار الماهية إلى الواسطة في الثبوت لكي تكون موجودة دليل على أن مفهومها غير مفهوم الوجود. كيف يمكن جعل هذا البرهان ضمن قياس استثنائي؟ بحيث نقول لو كان الوجود عين الماهية أو جزءها، يعني لو كان ذاتيا لها على مستوى التصور والمفهوم، لما صح سلبه عنها. لو كان الوجود عين الماهية أو جزءا للماهية لما صح سلبه عنها، والتالي باطل لأنه يصح سلب الوجود عن الماهية، تقول ماهية غير موجودة. فإذا كان يصح سلب الوجود عن الماهية فالمقدم مثله في البطلان، يعني الوجود ليس جزءا لها ولا عينا لها. أما بالنسبة إلى بيان الملازمة، بيان الملازمة واضح. القضية الشرطية، القياس الاستثنائي مؤلف من الشرطية المتصلة. الشرطية المتصلة ما هي؟ لو كان الوجود جزءا أو عينا للماهية لما صح سلبه عنها. ما هو بيان الملازمة؟ لأنه لو كان جزءا أو عينا لها لكان هو إما ذاتها وإما من ذاتياتها، والذات والذاتي لا يصح سلبها عن الذات، كما لا يصح سلب الحيوانية عن الإنسان لأنه ذاتي له. فلو كان الوجود جزءا للماهية أو عينا لها، بحيث أنا إذا تصورت الفرس تصورته موجودا كما لو تصورت الفرس تصورته حيوانا، لو كان الأمر كذلك لما صح سلب الوجود عن الماهية، والتالي باطل، لأنه يصح سلب الوجود عن الماهية. تقول الماهية يدور أمرها بين الوجود والعدم، فالمقدم مثله في البطلان. فمن صحة الانفكاك تعلم أن المنفك ليس ذاتيا، لا يدخل في حده. يعني من صحة الانفكاك أنت كيف تعرف أن هذا المفهوم ليس من حد الإنسان؟ تقول مثلا هل مفهوم الكاتب عين أو جزء الإنسان؟ تقول لا، مفهوم الكاتب ليس عينا ولا جزءا للإنسان لصحة سلب الكتابة عن الإنسان. إذا سلبنا الكتابة عن الإنسان لا تنسلب إنسانيته، يبقى إنسانا. فإذا الكتابة ليست جزءا ولا عينا للإنسان. كذلك الأمر، أنا أتصور الفرس، أحضر الفرس في ذهني، أحضر المثلث في ذهني، ولا يحضر مع المثلث أنه موجود. يعني لا يدخل في تصور المثلث تصور أنه موجود بالحمل الأول. ها، وإن كان المثلث المتصور عاريا عن الوجود موجود في الذهن، نحن نتكلم عن أي شيء في ملاحظة ذاته، ذاته ليس جزءها الوجود، وإن كانت ذاته في ظرف الوجود، هذا تكلمنا عنه في الفرع الأول، صحيح؟ نعم، المثلث الذي أتصوره في ذهني موجود في ذهني، ولكن كونه موجودا في ذهني لا يعني أنه ذاته وذاتياته الوجود لصحة السلب. هذا الدليل الأول، وأنا أذكره بشكل سريع لأنه واضح، حتى نحن بعض الأمور ذكرناها سابقا. الدليل الثاني لا، يقول الدليل الثاني لو كان الوجود جزءا أو عينا للماهية لما احتاج إثبات وجود الماهية إلى دليل، والتالي باطل، لأنه يحتاج إثبات وجود الماهية إلى دليل. فالمقدم مثله في البطلان. مثلا خسوف القمر، أنت تقول خسوف القمر، إذا جاءك شخص فقال هل القمر منخسف؟ فإن قلت له نعم، يحق له أن يسألك ما الدليل على أن القمر منخسف؟ فإذا السؤال عن الهلية البسيطة عن إثبات الوجود والموجودية للخسوف سؤال مبرر، سؤال معرفي في محله. إقامة الدليل على موجودية الماهية كاشف عن أن الموجودية ليست جزءا ذاتيا للماهية، لأن الذاتيات لا يسأل عنها بلما، لأن الذاتيات لا يسأل عنها بلما، لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات. أنت لا تقول لما الأربعة عدد، غلط السؤال، لأن أربعيتها هي عدديتها، واضح؟ لا تقول لما الأربعة عدد، هذا سؤال خطأ، يعني لا تجيب بدليل، تجيب بتنبيه. الأربعة هي عدد زوج ثان، يعني ثاني زوج من الأعداد هو الأربعة، فهو أصلا هو ذاته أنه عدد، فلا تسأل عن لمية عدديته، هو عدد. كأنك تسأل لما الإنسان إنسان، هذا غير سؤال، غير صحيح، يعني لا يسأل عن الذاتي بلما، لا يسأل عن الذاتي بلما، لأنك إذا علمت الذات علمت ذاتياتها بنفس علمك بالذات، لأن الذات ليست إلا الذاتيات، فلا تحتاج إلى كسب نظر وكسب علم جديد لمعرفة الذاتيات. يعني أنت لا تحتاج إلى عملية فكرية لتثبت الحيوانية للإنسان، لا تحتاج إلى عملية فكرية،
ما تحكي
هي عين الذاتيات،
تحكي الذات
أحسن، هي الذاتيات هي الذات،
الوجود يحكي التقارب وما شابه،
أحسن. فبالتالي المغايرة، فبالتالي أنت عندما السؤال بالهلية البسيطة ليس سؤالا عبثا، ليس سؤالا يعني بدعا من الأسئلة. أنت عندما تسأل هل الخسوف موجود، ليس كسؤالك هل الإنسان إنسان، لا تسأل عن أمر زائد. وبالتالي صحة إقامة الدليل، صحة الاستدلال على الوجود كاشف عن أن الوجود ليس ذاتيا للماهية، لأن الذاتية لا يكتسب بالدليل. هذه قاعدة منطقية، الذاتيات لا تكتسب بالدليل. أنت لا يعني لأن الدليل ما هو؟ انتقال من المجهول إلى المعلوم، صحيح؟ ترتيب معلومات لاكتساب مجهول، هذا الدليل. خب أنت ما هو أنت إذا أردت أن تكتسب مجهولا، ما هو المجهول؟ تريد أن تقول أريد أن أثبت الحيوانية للإنسان، يعني الحيوانية مجهولة بالنسبة للإنسان، هذا غير ممكن لأن الإنسان ذاته الحيوانية، جنسه الحيوانية، فهي ليست مجهولة. جيد؟
السؤال باللام متأخر طبعا، السؤال باللام صحيح؟
بما؟ سؤال بلما متأخر مرتبة عن سؤال بهل. لا لا يعني لا يسأل عنه بلما الإثباتية، لأنه لما الثبوتية ولما الإثباتية. لما الإثباتية يعني لا يطلب الدليل على الذاتيات. يعني أنت إذا فهمت الأربعة، هل تحتاج إلى دليل لكي تفهم أن الأربعة عدد؟ لا، لأن الأربعة هي ذات العدد. بينما تحتاج إلى دليل لتزيد معرفتك معرفة على نفس معرفتك بالأربعة، معرفة جديدة هي اتصاف الأربعة بأنها موجودة. فهذا يعني أن مفهوم الوجود غير مفهوم الأربعة لافتقاره إلى الدليل. مثلا يقول الشهيد مطهري في شرح المنظومة المختصر في بيانه لهذا الأمر، يقول إذا كان الوجود عين الماهية أو جزءها، يكون إثبات الوجود لأي ماهية غنيا عن الدليل، حيث يصبح تصور أي ماهية كافيا لإثبات وجودها. والأمر ليس كذلك، إذ أن وجود الماهية ليس أمرا بديهيا، بل بحاجة إلى إقامة برهان، لأن الذاتيات لا يقام عليها البرهان، وحيث كان الوجود ذات يقام عليه البرهان فهو ليس ذاتيا. هذا القياس من الشكل الثاني، قياس من الشكل الثاني. كيف تكتشف أنه قياس من الشكل الثاني؟ لأنك تقول الماهية الذاتي لا يطلب له البرهان، الوجود يطلب له البرهان، فالذاتي فالوجود ليس ذاتيا، لأن الحد الأوسط هو طلب البرهان واختلاف بالكيف. نعم، والحد الأوسط دائما محمول، الوجود يطلب له البرهان، الذاتي لا يطلب بالبرهان، فالوجود ليس ذاتيا. هذا هو مفتاح الشكل الثاني بالمنطق. الشكل الثاني ما هو مفتاحه؟ ذات واحدة، عفوا ذاتان، الذات الأولى تتصف بصفة والذات الثانية مسلوب عنها نفس الصفة، النتيجة أن الذات الأولى غير الذات الثانية. هذا الشكل الثاني فعليا. يعني مثلا السيد محمد ضيع كتاب المنطق، أنا وجدت كتاب منطق، فأقول للسيد محمد أنا وجدت كتاب منطق، ويقول لي هذا لعله كتابي، أنا ضيعت كتاب المنطق. أقول له أنا الكتاب الذي وجدته لونه أحمر، فهو يقول لا ليس كتابي. نتيجة، لماذا ليس كتابك؟ تقول لأن كتابي أخضر. هذا شكل ثاني، تقول كتابي أخضر، الكتاب الذي وجدته ليس أخضر، فكتابي ليس الكتاب الذي وجدته. قياس شكل ثاني، نفس الشيء. هذا
ذكر السيد العلامة أيضا في أول بحثات الوجود والمختص غيره.
أحسنت أحسنت أحسنت، هذا قياس شكل ثاني. ولذلك نحن نقول، مرة سألت بعض الأساتذة عن المنطق إنه إلى أي حد ينبغي أن ندرس المنطق، قال أنا مع الذي يدرس منطق كل حياتي. طبعا ليس الدراسة الحوزوية يعني المتنية دائما، لكن دائما العمل المنطقي مفيد جدا. على أي حال، هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث أيضا سهل يسير واضح، أن الماهية في النهاية سيأتي معنا نحن في مرحلة الماهية في المرحلة الخامسة أن الماهية من حيث هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، وأن الماهية يلزمها الإمكان، وأن الإمكان لازم للماهية، بمعنى أن الماهية من حيث هي هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لا تقتضي لا وجودا ولا عدما، الماهية حيادية تجاه الموجودية والمعدومية. فلو كانت لو كان الوجود جزءا لها، ولو كان الوجود عينا للماهية، لكانت دائما مرجحة الوجود. صحيح؟ لو كان الوجود جزءا للماهية لكانت الماهية دائما، يعني هكذا تقول الإنسان هو حيوان ناطق موجود، يعني الموجودية جزءه. الفرس هو حيوان صاهر موجود، يعني الموجودية جزءه. فإذا كانت الموجودية والوجود هي جزء من الماهية لكانت دائما موجودة مرجحة الوجود، فلم تكن متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. والحال أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم من حيث هي. هذه كلها تنبيهات في الحقيقة، ليست أدلة، تنبيهات على أمر وجداني، هو أن المفهوم أن الماهية لا يدخل في حدها الوجود. وهذه كما قلت هذه المسألة تغاير المفهوم بين الوجود والماهية مضافا إلى أنها مسألة وجدانية، وكل هذه الأدلة والبراهين التي طرحوها هي تنبيهات، وأنه أصلا الفلاسفة لم يختلفوا في هذه المسألة، والذين قالوا بعينية الوجود والماهية تصورا ذهبوا إليها نتيجة أنهم يعني لم يمارسوا الفعالية التحليلية لعقولهم. قالوا إذا كان الخارج الماهية عين الوجود، يعني بينهما تركيب اتحادي، فإذا في ذهني الماهية عين الوجود. هذه الشبهة التي ذهبوا إليها، وإلا فالمسألة واضحة جدا. هذه النقطة الأولى. قال العلامة قدس سره: وسادسا أن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها. لاحظ، يعقلها يعني يتصورها يفهمها وحدها من غير نظر، من غير نظر، يعني المسألة في عدم النظر، وإن كانت هي حال نظره إليها هي في الذهن موجودة، يعني لا تفارق الوجود، ولكن يمكنه أن ينظر إليها مستقلة. واضح؟ من غير نظر إلى وجودها، فليس الوجود عينها ولا جزءا لها. ومن الدليل على ذلك ثلاثة أدلة ذكرناها. أولا، جواز سلب الوجود عن الماهية، جواز سلب الوجود عن الماهية قياس استثنائي، لو كان الوجود جزءا أو عينا للماهية لما صح سلبه عنها، والتالي باطل، يعني يصح سلبه عنها، فإذا الوجود ليس جزءا ولا عينا للماهية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، واحتياج اتصافها به إلى الدليل، لو كان قياس استثنائي، لو كان الوجود جزءا أو عينا للماهية لاستغنت عن الدليل على وجودها، لأن الذاتية الشيء لا يقام عليه دليل، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وكونها ثالثا، وكونها متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، ولو كان الوجود جزءا أو عينها لكانت دائما مرجحة الوجود ولم تكن متساوية النسبة. ولو كان الوجود جزء، يعني ذكر التالي الباطل، ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها لما صح شيء من ذلك، والحال أن كل ذلك صحيح. واضح هذه الأدلة. ومن أراد تفصيل، يعني فعليا هو الفصل الثالث من المرحلة الأولى في البداية، والمسألة سهلة. ولكن كل الكلام أن العلامة لماذا وضع هذا الفرع هنا؟ هذا ليس من متفرعات القول بأصالة الوجود. حتى القائل بأصالة الماهية يقول نفس الشيء، حتى القائل بأصالة الوجود وأصالة الماهية يقول نفس الشيء، حتى القائل بأصالتهما معا يقول نفس الشيء. هذه محل إطباق الحكماء وأجماع الحكماء. في الحقيقة العلامة لم يجعل هذا هو الفرع، هذا ليس هو الفرع، هذا مقدمة لما يريد أن يفرعه على أصالة الوجود. لماذا؟ لأنه الآن نحن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن مفهوم الوجود ومفهوم الفرس مثلا في الذهن وتصورا متغيرا، أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. هذا المستوى الذي نقوله قبل بحث أصالة الوجود والذي ذكره العلامة. ثم عندما نرى أنهما تصورا متغيرا ننظر إلى الخارج ونرى واقعية واحدة، يعني في عين كون الواقعية في الخارج واحدة يصدق عليها مفهوم الوجود ويصدق عليها مفهوم الماهية، مفهوم الفرس مثلا، فهي واقعية واحدة. فإذا كانت واقعية واحدة فالتركيب بين محكي الوجود ومحكي الفرس ماذا؟ تركيب اتحادي، صحيح؟ لماذا؟ لأننا ذكرنا سابقا في الفرع الثالث أن التركيب الاتحادي، ما هو تعريف التركيب الاتحادي؟ عندما يكون جزءان متحدان وجودا ووضعا، يعني وهنا وجودا ووضعا يعني واقعية واحدة لا واقعيتان، واقعية واحدة. فبعد أن علمنا أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر وجدنا أن هذين المفهومين متحدان اتحادا في الخارج بينهما تركيب اتحادي، فسألنا سؤال الأصالة، لأن التركيب الاتحادي لا يكون إلا بأن يكون أحد محكيي المفهومين هو المتن والمحكي الآخر هو الحيفية، وإلا إذا كان محكي المفهومين أيضا كل منهما متنا لما كان تركيبا اتحاديا، لكان واقعيتان صار انضماميا. هذا كله ذكرنا. فجاء سؤال الأصالة، جيد؟ سؤال الأصالة أحد أجوبته هو أصالة الوجود واعتبارية الماهية، الجواب الثاني أصالة الماهية واعتبارية الوجود. هنا نكمل الخطوة، نقول بعد أن أثبتنا التغاير بينهما مفهوما، بين الوجود والماهية مفهوما، ووجدنا أن بينهما تركيب اتحادي، سألنا سؤال الأصالة. الآن نريد أن نسأل أي المفهومين محكيه المتن والآخر محكيه حيثية المتن. نقول بناء على أصالة الوجود نكمل ما بدأنا به من التغاير المفهوم بين الوجود والماهية، لنقول أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية ذهنا وتصورا، وأما خارجا فبعد أصالة الوجود علمنا أن محكي مفهوم الوجود هو المتن ومحكي مفهوم الفرس هو الحيثية الانتزاعية. فهذا وجه التفريع، واضح؟ وجه التفريع أنه جيد اختلاف تصورا. خب في الواقع، يقول في الواقع بناء على أصالة الوجود مفهوم الوجود هو المتن، يعني محكي الوجود، ومحكي الماهية هو الاعتباري. أما بناء على أصالة الماهية، بناء على أصالة الماهية يبدأ القائل بأصالة الماهية بنفس الكلام، الوجود والفرس مختلفان مفهومان، ولكن بناء على أصالة الماهية مفهوم محكي مفهوم الفرس هو المتن ومحكي مفهوم الوجود هو الحيثية. العلامة يقول بناء على أصالة الوجود النتيجة هي هذه، أن الوجود هو المتن. فهذا هو وجه التفريع، يعني لماذا العلامة جاء بهذا الفرع؟ جاء ليقول لنا نحن عرفنا التغاير المفهوم بينهما، الآن بعد أن أثبتنا أصالة الوجود نسأل خب تغاير مفهومي مع تركيب اتحادي أيهما المتن؟ يريد أن يقول بعد أن عرفت التغاير المفهومي وأثبتت أصالة الوجود فعرفت أن محكي الوجود هو الأصيل.
هل أثبتنا في أصالة
الوجود؟ نعم، هو فقط يريد أن يتمم هذا الأمر، يريد أن يذكر هذا الوجه، أنه بناء على أصالة الوجود نختلف مع القائلين بأصالة الماهية في مسألة زيادة الوجود على الماهية، أن القائلين بأصالة الماهية يقولون بأن الماهية هي المتن، أن القائل بأصالة الوجود يقول أن الوجود هو المتن. فهذا وجه ذكره لهذه المسألة في الفروع، وإلا النفس. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن نفس التغاير المفهوم بين الوجود والماهية ليس من متفرعات أصالة الوجود،
في البداية أفضل
طبعا أوضح. ولذلك ماذا قال العلامة لاحظ؟ والمغايرة بين الوجود والماهية كما عرفت عقلية. كما عرفت، أين عرفت؟ قبل البحث عن أصالة الوجود. فإذا ليس هذا هو التفريع، لأنه هذا قال كما عرفت، المغايرة كما عرفت عقلية. فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا، يعني في ظرف الخارج والذهن. إذن المغايرة تصورية ولكن في ظرف الوجود، سواء كان ظرف الوجود الخارجي أو ظرف الوجود الذهني، هناك تركيب اتحادي. واضح؟
نعم.
فليس هناك إلا حقيقة واحدة. هذا يبدأ هنا التفريع. إذا عرفت هذا وعرفت أصالة الوجود، النتيجة فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته واعتباريتها، يعني اعتبارية الماهية. هذا وإلا فهذا التفريع صار واضحا بنفس الدليل على أصالة الوجود، هو فعليا هذه هذا لم يفد معلومة جديدة في هذا الفرق، سوى تتميم الكلام فقط وبيانه بشكل أكثر. نعم، يعني حتى تقصد قوله خارجا وذهنا. نعم، يعني كما مر في الفرع الأول، نحن نقول الماهية في الخارج والذهن، في الخارج والذهن موجودة، ووجودها هو الأصيل في الخارج والذهن. غاية الأمر هنا يريد أن يقول يمكن وهي في الذهن موجودة ووجودها هو الأصيل في الذهن، يمكن أن تعقلها بغض النظر عن وجودها، يعني بغض النظر عن ظرف وجودها، تعقلها بالحمل الأول. يعني كما أنه أنت يمكن أن تتصور الماء الذي في الكوب وتتكلم عن الماء الذي في الكوب بغض النظر عن كونه في الكوب أو في المسبح، تقول الماء أينما وجد مؤلف من الهيدروجين والأكسجين، هذا تتكلم عن طبيعة الماء بغض النظر كون هذا الماء في وعاء هو الكوب أو في وعاء هو المسبح أو في وعاء هو البحر. وإن كان الماء دائما في أحد الأوعية، تقول لكن أنا أحكم عليه بغض النظر عن كونه في وعاء من الأوعية. فهو يقول نفس الشيء، الماهية دائما موجودة إما في الذهن وإما في الخارج، ووجودها الذهني هو الأصيل أو الخارجي هو الأصيل، ولكن أنا عندما أتكلم عنها بالحمل الأولي أتكلم عنها بغض النظر عن ظرف وجودها، يعني أبحث عن معانيها هي كما كنت تبحث عن أن الماء من أي شيء مؤلف، من هيدروجين وأكسجين، بغض النظر عن ظرف وجوده. الآن أنت تبحث عن معاني الفرس، تقول الفرس هو الحيوان الصاهل بغض النظر عن كونه موجودا في الذهن أو في الخارج. واضح؟ هذه المسألة. بعد هذه القضية يطرح المصنف مسألة أخرى مهمة جدا، وهي أيضا من الثمرات الواضحة جدا لمسألة أصالة الوجود، من الثمرات الواضحة جدا لمسألة أصالة الوجود. ما هي؟ هي أن الماهية نحو الوجود وحد الوجود، أن الماهية نحو الوجود وحد الوجود. الكلام في هذه المسألة أولا في معرفة ما هو المقصود من نحو الوجود، ما هو المقصود من حد الوجود. بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود، متن الواقع، ما يملأ الواقع هو الوجود. أما الماهية، أما الماهية كالحيوان الناطق، في الحقيقة الماهية ليست هي التي تملأ الواقع، بل تعبر الماهية، هي اسم للواقعية المعينة. فتقول الإنسان هو اسم لهذه الواقعية التي هي الحيوانية الناطقية، ولكن الحيوانية الناطقية، الآن تعالوا ننظر إلى الماهية التي هي الحيوانية الناطقية، هكذا يريد أن يقول القائل بأصالة الوجود، يقول في الخارج. الآن لا نتكلم عن الذهن والتصور، ها يعني نتكلم عن التصورات، نتكلم عن الماهية كحيثية. يقول أنت في الخارج لديك كمال وفعلية من الفعليات. ما هي هذه الفعلية؟ وجود طرد عدما عن الجسمانية فصار جسما، صار وجودا جسمانيا، وطرد عدما عن عدم النمو عن الجمادية فصار جسما ناميا، فصارت له فعلية، فعلية الجسم النامي. ففعليا يوجد كمال هو الجسم النامي. هذا الجسم النامي هو وجود وكمال وجود. هذه نقطة جدا دقيقة إخوان أعزاء. كمال الوجود هل هو غير الوجود؟ أم كمال الوجود هو وجود مضاعف؟ يعني وجود فوق وجود. من الشبهات التي أجدها كثيرا في أذهان بعض الطلاب أنهم يتوقعون أن الوجود هو ماذا؟ كأرض البستان، والكمال هو أمر مضاف إلى أرض البستان كالشجر. لا لا، كله وجود. النمو وجود، الجسمانية وجود. الوجود ليس كالأرضية للكمالات، الكمالات هي تضاعف الوجود، لأن الأصيل هو الوجود، فقط وجود. ولكن أنت كيف؟ الوجود يوجد فعلية لوجود الجسمانية، فعلية لوجود النمو، فصار لديك وجود مضاعف فيه كمال النمو والجسمانية. هذا الوجود يعني وجود الجسمانية، وجود النمو، هذا يسمى بماذا؟ يسمى نباتا، جسم نامي. فإذا لا تتصور بأن الوجود شيء وكمال الوجود شيء آخر. كمال الوجود هو نفس الوجود المتضاعف، يعني الفعليات المتضاعفة. وكأنه البعض يتصور أن الوجود وكمال الوجود من قبيل ثبت العرش ثم انقش، وكأن الوجود هو العرش والكمال الوجود هو النقش، هما سنخان، الكمال غير سنخ الوجود. لا، الكمال هو وجود. غاية الأمر أن الوجود يتضاعف ويتكاثر. فتقول يوجد طرد عدم جسماني، طرد عدم جسماني نامن، فيوجد كمال، يوجد فعلية معينة. هذه الفعلية المعينة يمكن أن تلحظها بلحظين، بلحظين تلحظها بلحاظ ثبوتي، يعني تقول هذا هو الكمال الموجود في هذا الوجود، كمال الجسمانية وكمال النمو، بحيث تنظر إلى الكمال الذي يحتويه هذا الوجود فتسميه نباتا. واضح؟ فاسم النبات حيثية انتزاع النباتية عن هذه الفعلية هو الماهية التي تعكس الصفات الثبوتية لهذا الوجود. فأنت ماذا تقول؟ تقول هناك طرد عدم عن الجسم، عن طرد عدم الجسمانية، طرد عدم النمو، طرد عدم الجسمانية وطرد عدم النمو، هذا هو تخصص هذا الوجود، يعني هذا نحو وجوده. نحو الوجود يعني الوجود المتعين بفعلية. فتكون الماهية، فتكون الماهية هي اسم معقول مفهوم. لماذا؟ لنحو الوجود. واضح معنى كلمة نحو الوجود؟ ولكن الماهية لا تعكس فقط الكمال، ليس لها فقط مرآة إلى داخل الوجود، لها أيضا مرآة إلى خارج الوجود. يعني وكأن أنا أشبه الماهية في الخارج وكأنها مرآة إلى الداخل ومرآة إلى الخارج. مرآة إلى الداخل، إذا رأيت من رأيتها من الداخل ماذا تعكس لك؟ نحو الوجود. تقول المهية، تقول أنا أريك في مرآة ذاتي الحيوانية الناطقية، يعني كمال الحيوانية الناطقية الأصيلة. ولها مرآة إلى خارج الوجود. ما هي هذه المرآة إلى خارج الوجود؟ أنها حيوانية ناطقية فقط. لماذا أقول فقط؟ هذا القيد السلبي. فقط، هذا فقط هو الذي نسميه الماهية من حيث كونها حدا للوجود. فالماهية نحو الوجود وحد الوجود. نحو الوجود تعكس الكمال، حد الوجود تعكس أن هذا الكمال هو هذا فقط. كلمة فقط هو الذي يجعل الماهية لها جهة السلب. لاحظ هذا التعبير، يعني ليس مني فقط، لاحظ هذا التعبير يقوله الحكيم المؤسس الزنوزي، يقول ترى أولئك العظماء يعتبرون في ماهية الأشياء معنى سلبيا هو سلب سائر المفاهيم، فمعنى الشجر وماهية الشجر هو الجسم النامي فقط. واضح؟ بحيث لو كان متحصل الوجود يشتمل على هذين، يعني على هذين المعنيين، الجسم والنامي. أما إذا قلت الجسم والنامي أضيف إليه معنى آخر هو المتحرك، لم يعد نباتا. فالنبات ماذا يعكس؟ صحيح النبات يعكس أمرين، يعكس الجسمية النامية فقط، يعكس أيضا فقط، لأنه ماهية النبات، معنى النبات لا يعكس فقط الجسم النامي، يعكس الجسم النامي ولا غير. لأنه لو أضيف إلى لأنه لو لم نضع قيد ولا غير بحيث جعلنا معنى النبات منفتحا على إضافة أي معنى آخر، فكان النبات هو جسم نام يمكن أن يضاف إليه معنى آخر، يعني جسم نام متحرك، يقول لم أعد نباتا. أنا كيف أكون نباتا؟ بأمرين، أن أعكس الجسمية النامية وأطرد غيرها، عندئذ أكون نباتا. لاحظ ماذا قال. يقول أن ماهية الأشياء تعكس معنى سلبيا، فمعنى النبات وماهيته هو الجسم النامي فقط، بحيث لو كان نوع متحصل في الوجود، لو حصل النبات في الوجود بحيث يشتمل على هذين المعنيين ومعنى آخر كالحساس، لما صدق عليه النبات. واضح الدقة؟ يأتي إن شاء الله تتمت هذه الأمر الدقيق جدا لاحقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.